الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل التقى والعلم المتين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل وغفر له وسائر علماء المسلمين. هذا الكتاب الذي اختصر فيه الطوفي روضة الناظر لابن قدامة، فأحسن الاختصار وحقق المراد فجزاه الله خيرا. ولازلنا مع مباحث الاجتهاد، فبعد أن قدم المصنف رحمه الله عز وجل للاجتهاد بمقدمات، شرع في مسائل الاجتهاد، فنبدأ قراءتنا بهذه المسائل مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم هنا مسائل. الأولى: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه.
نعم.
وبدونه عند أكثر الشافعية.
نعم، عندنا مسألتان تتعلقان بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مسألتان متعلقتان بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إحداهما فهي: هل يجوز اجتهاد الصحابي رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل وقع ذلك شرعا؟ وأما المسألة الثانية فهي: هل يجوز أن يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، وهل وقع ذلك منه؟ وبدأ المصنف رحمه الله عز وجل بالمسألة الأولى، وهي مسألة اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قول الأكثرين في أول المسألة، وهو أنه يجوز عقلاً التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه كالمسافر، وللحاضر بإذنه وبدون إذنه عند أكثر الشافعية. وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، أن الاجتهاد عند الحاجة إليه يجوز التعبد به عقلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالغيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإذنه صلى الله عليه وسلم حيث يأمر الصحابي أن يجتهد، أو بدون إذنه صلى الله عليه وسلم اعتمادا على الإذن الشرعي في الاجتهاد. نعم.
قال: ومنعه قوم مطلقا.
منعه قوم كبعض الشافعية مطلقا، فقالوا لا يجوز عقلا للصحابي أن يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصودهم أنه لا يجوز للحاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد عقلا، ولا للغائب المساكن له في المدينة، ولا للغائب المساكن له في المدينة، لأنه يستطيع أن يرجع إليه صلى الله عليه وسلم. أما الغائب البعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتفق العلماء على جواز أن يجتهد. فالغائب كمن كان في مكة أو كان في غزوة أو نحو ذلك، اتفق العلماء على أنه يجوز له أن يجتهد. أما الغائب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يساكنه في المدينة، فقالوا إنه لا يجوز أن يجتهد عقلا. وكذلك من باب أولى من كان حاضرا في مجلسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقيل في الحاضر دون الغائب،
قيل ممنوع في الحاضر، في حق الحاضر، دون الغائب فإنه جائز في حقه. فقوله وقيل في الحاضر أي ممنوع، قيل إن المنع في حق الحاضر، أما الغائب فيجوز ذلك في حقه. نعم.
لنا
للقائلين بجوازه مطلقا
حديث معاذ،
حديث معاذ المشهور الذي مر معنا مرارا. وقد قال معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: أجتهد رأيي لا آلو. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني دليل على جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم عقلا، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه عقلا. نعم.
وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاده بحضرته صلى الله عليه وسلم.
نعم. ومقصود المصنف هنا أن يقول إن الوقوع دليل الجواز، لأنه قد يقول قائل إن المسألة في الجواز، وهو يذكر الوقوع. تقدم معنا مرارا أن الوقوع الشرعي دليل الجواز العقلي، فيريد أن يقول المصنف إن الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم في حضرته قد وقع، والوقوع دليل الجواز. نعم.
وأذن لعمر بن العاص،
أذن لعمر بن العاص، حيث روي أنه قال لعمر بن العاص رضي الله عنه في بعض القضايا: أحكم. فقال: أجتهد وأنت حاضر؟ فقال: نعم. فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر. ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف من جهة إسناده. نعم.
وعقبة بن عامر. نعم. ولرجلين من الصحابة فيه.
نعم. هذه قصة واحدة لعقبة بن عامر ورجلين من الصحابة، فهذه واقعة واحدة، حيث روي أنه قال له، أنه صلى الله عليه وسلم قال له والاثنين من الصحابة: اجتهدوا، فإن أصبتم فلكم 10 حسنات، وإن أخطأتم فلكم 1 حسنة. ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف. ومراد المصنف من إراده رحمه الله أن الوقوع دليل الجواز، وقد وقع ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الجواز. نعم.
ولأنه لا محال فيه ولا يستلزمه،
مما يدل على الجواز العقلي أنه لا محال فيه ولا يستلزم المحال. وما دام أنه لا محال فيه ولا يستلزم المحال فإنه يجوز عقلا. نعم.
قالوا
أي قال المانعون مطلقا
كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي؟
يقولون إن العقل يمنع أن يعمل بالضعيف مع وجود القوي، وأن يعمل بالظن مع إمكان اليقين، وهذا متحقق في الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اجتهادهم ظن ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقين، فيمتنع عقلا أن يتعبدوا بالظن مع إمكان اليقين. نعم.
قلنا لعله لمصلحة.
أجيب عن هذا بأن اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، كتعليم الأمة الاجتهاد، كتعليم الأمة الاجتهاد وإرشاد الأمة إلى الاجتهاد عند الحاجة، فهذا من المصلحة الشرعية الظاهرة، وهذا لا يمنع يعني لا يمنع الوقوع عقلا. أيضا لعله لمصلحة إرشاد الأمة لاتباع الظن بالاجتهاد ونحوه، فيندفع الامتناع عقلا بما ذكروه. نعم.
ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها.
يقول القائل منكم: نحن نتكلم عن اجتهاد الصحابة، فلماذا يذكر المصنف رحمه الله اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مراده رحمه الله أنه إذا جاز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الوقوع منه دليل الجواز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فمن باب أولى أن يجوز اجتهاد الصحابي الذي قد تدعوه الحاجة إلى الاجتهاد. فهذا وجه إيراد اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجواز العقلي لاجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. هذا من جهة الجواز. وأما من جهة الوقوع، فقد اتفق العلماء على وقوع الاجتهاد من الغائب عن المدينة من الصحابة، وأما غيره فمن منع جواز التعبد بالاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم عقلا يمنع وقوعه شرعا، لأن المحال لا يقع في الشرع. فإذا قال إن التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محال، فيلزم منه أن يقول إن الاجتهاد لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجازه عقلا قال أكثرهم بوقوعه شرعا، قال أكثرهم بوقوعه شرعا، والصواب جوازه ووقوعه. لكن لم يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، لم يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه. واجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة أجرهم ولتعليم الأمة من بعدهم الاجتهاد عند الحاجة إليه. نعم.
قال رحمه الله: الثانية،
هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: هل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد؟ نعم.
قال: يجوز أن يكون عليه السلام متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه.
قال يجوز، وإذا قدم الطوفي القول فهذا هو قول الحنابلة أو أحد قولي الحنابلة. يجوز عند الحنابلة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، وإن شئت قل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه.
قال خلافا لقوم،
خلافا لقوم وهم أكثر العلماء، قالوا إنه لا يجوز عقلا أن يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه.
لنا
على جواز تعبده صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد عقلا لنا حجج.
لا محال ذاتي ولا خارجي،
لا محال ذاتي في ذلك ولا خارجي، ولا يستلزم المحال، فهو جائز عقلا.
قالوا،
أي قال المانعون،
يمكنه التحقيق بالوحي والاجتهاد عرضة الخطأ،
هذا الذي تقدم في اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه اليقين بأن يوحى إليه، والاجتهاد مظنة الخطأ، الاجتهاد مظنة الخطأ، فلا يجوز عقلا أن يتعبد بذلك.
قلنا الظن متبع شرعا،
الظن متبع شرعا، ويكون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الأمة أن الظن الناتج عن الاجتهاد معتبر شرعا، فإذا اعتبر الظن الناتج عن الاجتهاد مع إمكان الوحي فمن باب أولى يقينا أن يعتبر الظن الناتج عن الاجتهاد مع انقطاع الوحي.
قال ولا يخطئ لعصمة الله له أو لا يقر عليه فيستدرك.
وأما قولكم إن الاجتهاد عرضة الخطأ، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لعصمة الله له، فهو معصوم عن الخطأ. وقد يقال إنه صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ فإنه لا يقر على خطأه، بل يبين الخطأ فيرجع عنه وتعلم الأمة أنه خطأ، أو يقر على الاجتهاد فيكون وحيا فيؤول الأمر إلى الوحي مع فائدة الاجتهاد كما قدمنا من المصالح المترتبة على اجتهاده صلى الله عليه وسلم.
قال أما وقوعه
وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم،
فاختلف فيه أصحابنا والشافعية وأنكره أكثر المتكلمين،
أكثر العلماء على عدم وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لامتناعه عقلا. وقال بعض العلماء ومنهم بعض الحنابلة وبعض الشافعية وقع منه صلى الله عليه وسلم.
لنا اعتبروا وهو عام فيجب الامتثال،
للقائلين بأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فاعتبروا، قول الله عز وجل فاعتبروا، وهذا أمر بالاجتهاد، أمر بالقياس، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور به عند الحاجة إليه.
وعتب في أسارى بدر،
وهي أن الاجتهاد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الوقائع.
والإذن للمخلفين ولو كان نصا لما عوتب،
النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر حكم فيهم بحكم، وفي المتخلفين أذن لمن استأذنه وعاتبه الله عز وجل على الأمرين. فنقول هنا من حيث التقسيم، إما أن يكون حكمه بنص كما قلتم، وإما أن يكون حكمه باجتهاد كما قلنا، ويتعذر أن يكون حكمه بنص لأنه لو حكم بنص لما عاتبه الله عز وجل، فتهين أنه حكم باجتهاده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال إلا الإذخر،
وقال إلا الإذخر أي استدرك، استدرك لما قال له العباس إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. نعم.
ولو قلت نعم لوجبت،
ولو قلت نعم لوجبت، يعني هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لأنه قال ولو قلت، ولو قلت نعم، فجعل الأمر إلى قوله صلى الله عليه وسلم. لوجبت أي لأوجبها الله عز وجل. نعم.
ولو سمعت شعرها لما قتلته،
هذه بنت النضر بن الحارث لما أسر أبوها في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الطريق، فقالت بنته شعرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمعت شعرها لما قتلته، وهذا يعني يدل على أن فعله باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فوالله لو كان وحيا لما قال هذا، لو كان وحيا لما قال هذا. نعم.
وقال له السعدان
السعدان،
أحسن الله إليكم، وقال له السعدان والحباب،
السعدان يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. نعم.
إن كان هذا
والثلاثة هؤلاء كلهم من الأنصار، ثلاثة هؤلاء كلهم من الأنصار. نعم.
إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، فقال بل باجتهاد ورأي رأيته، ورجع إلى قولهم.
نعم، يعني السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في غزوة الأحزاب، عندما يعني كان التشاور وظهر القول بأنه يصالح كفار قريش بشيء من تمر المدينة أو نحو هذا، حدثت هذه القصة، لكن إسنادها ضعيف، إسنادها ضعيف. وأيضا قصة الحباب في غزوة بدر، و القصة مشهورة في كتب السيرة، لكن إسنادها ضعيف، لكن إسنادها ضعيف. نعم.
قال وقد حكم داود،
والمقصود أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده، وإلا لما خالفه سليمان، وسليمان وإلا لما خص بالتفهيم.
يقول إن من الأدلة على وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وقوعه من داود عليه السلام، فإن داود عليه السلام حكم باجتهاده، ودليل أن داود حكم باجتهاده أن سليمان عليه السلام خالفه، ولو كان حكم داود بوحي لما خالفه سليمان عليهما السلام. وأيضا سليمان عليه السلام حكم باجتهاده، فدل ذلك على وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ المقصود أن في هذا بيان وقوع الاجتهاد من الأنبياء عليهم السلام مع إمكان الوحي، بيان وقوع الاجتهاد من الأنبياء عليهم السلام مع إمكان الوحي، فالنتيجة أن إمكان الوحي لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد عند الحاجة. نعم.
قالوا،
قال المانعون من وقوعه،
وما ينطق عن الهوى،
هذا الدليل الأول، قالوا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا حصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وسيأتي جوابه. نعم.
ولو اجتهد لنقل واستفاض،
الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع منه الاجتهاد لنقل واستفاض وكان مشهورا.
ولما
لم يقع ذلك أعني الاستفاضة والشهرة، فنتيجة ذلك أن الاجتهاد لم يقع منه.
قال ولما انتظر الوحي.
هذا الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فينتظر الوحي، كما في قصة الرجل الذي أحرم وقد تضمخ بطيب ولبس جبة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت من أحرم بهذا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دعاه. قال العلماء سكت النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا للوحي، ولو كان اجتهاده جائزا واقعا لا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في حقه.
ولاختلف اجتهاده وكان يتهم.
الدليل الرابع أنه لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لاختلف اجتهاده ما بين صواب وخطأ، ولا أشكل الأمر على الناس في كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هو اجتهاد أو وحي، فيلتبس الأمر على الناس، لأن الوحي ممكن والاجتهاد ممكن. ولاتهم المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ في الاجتهاد، أما الصحابة فلا يمكن أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مقصود الأصوليين عندما قالوا ولاتهم أو وكان يتهم، أي لاتهمه المنافقون وغضوا من شأنه بأنه يجتهد ويخطئ.
قلنا
في الأجوبة عن الأدلة المتقدمة،
الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى لاعتماده على إذن ودليل.
هذا جواب عن الأول، النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده لا ينطق عن الهوى ولا يحكم بالهوى، بل هو عامل بأمر الله عز وجل له، فاجتهاده دليله الوحي، بمعنى أنه قد أذن الله له أو أمره الله بالاجتهاد.
وليس من ضرورة الوقوع النقل فضلا عن الاستفاضة، ثم ما ذكرناه مجتهد.
هذا جواب عن الدليل الثاني، لا يلزم من الوقوع النقل إلا إذا تعلق به الدين، ثم إن الوقائع التي ذكرها الطوفي مشهورة في كتب السيرة شهرة عظيمة.
قال وانتظار الوحي عند التعارض واستبهام وجه الحق.
نعم، هذا جواب عن الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي عند الحاجة إلى الانتظار، ويجتهد عند الحاجة إلى الاجتهاد، وهذه الحكمة بأن يضع كل شيء في موضعه.
قال والتهمة لا تأثير لها، إذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله ولا يترك حقا لباطل.
جواب عن الرابع، أنه لو اتهم بهذا فالمبطل لا يلتفت إلى اتهامه، والمعلوم أن المبطل يتهم أهل الحق حتى بالحق، الذي يأتون به يتهمهم به، وهذا ترونه في كل زمان، الآن يرمون السلفيين بأنهم يقولون بالسمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، والسمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله هو الحق، فهذا لا يلتفت إليه. وأما من جهتي أن هذا يجعل الأمر يلتبس على الناس، فيجاب عنه بجوابين. الجواب أن الأصل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي إلا أن يدل دليل أنه عن اجتهاد، والجواب الثاني ما قدمناه من أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم يؤول إلى الوحي، لأنه إما أن يقر عليه فيكون ذلك وحيا، وإما أن يبين خطأه فيكون ذلك وحيا. نعم.
قال: ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة وحصول ثوابه، فهو عليه السلام أولى الناس به.
فليس في اجتهاده غض من مقامه، فالاجتهاد منصب كمال لا نقص. نعم.
قال رحمه الله الثالثة: قال أصحابنا،
هذه المسألة هي مسألة التصويب والتخطئة، وهي مسألة كثر فيها التشغيب والتشعيب، كثر فيها التشغيب والتشعيب في كتب أصول الفقه. وقبل أن نخوض غمار ما ذكره الطوفي، ننبه إلى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع في مثل هذه الأحكام لم يكن معروفا عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل كان الدين عندهم هو الدين، ولا يقسمون الدين إلى أصول وفروع لبناء مثل هذه الأحكام. وأول من قسم الدين إلى أصول وفروع لبناء هذه الأحكام هم المعتزلة، ثم اتبعوا على ذلك. فمذهب السلف في هذا أن ما جاء به الدليل أو أجمع عليه الصحابة لا يجوز الاجتهاد فيه، والمصيب فيه واحد بعينه، وهو الموافق للإجماع أو الآخذ بالدليل، سواء في الفروع أما سموه الفروع أما سموه الأصول. الرحمن على العرش استوى، دل الدليل عليه وأجمع عليه الصحابة، فالصواب يقينا في هذا، وما عداه خطأ وضلال. وكذلك في كل مسألة أجمع عليها الصحابة فإن القول الذي يخالف إجماع الصحابة خطأ يقينا، والصواب فيما أجمع عليه الصحابة. وكذلك كل قول دل عليه الدليل وكان القول الذي يقابله لم يدل عليه دليل يساويه، فإن الصواب فيما دل عليه الدليل. ثم إن كان المخالف للدليل أو الإجماع قد علم به وخالفه فهو آثم، يعني من خالف إجماع الصحابة وقد علم بإجماع الصحابة فهو آثم، هو مخطئ أولا. لكن هل هو آثم؟ إن كان قد علم بالإجماع فهو آثم إن خالفه، وإن كان عالما بالدليل وخالفه من غير علة في الدليل ومن غير دليل أقوى منه فهو آثم. إن علم بإجماع الصحابة، انتبهوا واسمعوا وافهموا، إن علم بإجماع الصحابة وخالف الإجماع فهو آثم، وإن علم بالدليل وخالفه من غير علة يراها في الدليل ومن غير دليل يساويه أو أقوى منه فهو آثم. أما إن لم يعلم بالإجماع ولم يعلم بالدليل فهو مخطئ معذور، فهو مخطئ معذور. قال شيخ، ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن الذي عليه سلف الأمة وأئمة الفتوى كأبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله والثوري رحمه الله وداود الظاهر رحمه الله وغيرهم، ألا إثم على مجتهد مخطئ، لا في الأصول ولا في الفروع، أن لا إثم على مجتهد مخطئ لا في الأصول ولا في الفروع، ومقصوده من المسلمين، مقصوده من المسلمين. أما الكفار فالأصل عدم الكلام عنهم أصلا، فهم كفار. وواضح من كلامه رحمه الله أنه يريد من لم يعلم بالإجماع، من لم يعلم بالإجماع ولم يخالف الدليل بالرأي والهوى، ولم يخالف الدليل بالرأي والهوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمقصود من إرادة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب، إلى مخطئ ومصيب. ثم أيها الإخوة، إن الإصابة في الفروع إن أريد بها أن المجتهد قد فعل ما يجب عليه، ويجب عليه أن يتبع اجتهاده، فهذا متفق عليه، هذا متفق عليه. إذا كان المقصود بالإصابة أن المجتهد قد أصاب ما وجب عليه ويجب عليه أن يعمل بما أداه إلى اجتهاده، فنعم كل مجتهد مصيب، كل مجتهد انطبقت عليه شروط الاجتهاد وتحقق أنه مجتهد فهو مصيب. وكلامنا هنا في الفروع. وإن أريد به أن الحق عند الله متعدد، وأن كل قول قاله المجتهد موافق للحق عند الله، يعني إن أريد به مثلا أن قول أبي حنيفة رحمه الله بجواز النكاح بلا ولي حق عند الله، وأن قول الجمهور بعدم جواز نكاح المرأة بلا ولي حق عند الله، فهذا اختلف فيه الأصوليون، والصواب المقطوع به أن هذا القول خطأ، أن هذا القول خطأ. فالحق عند الله واحد معين، قد يصيبه المجتهد فيكون له أجران، وقد يخطئه فيكون له أجر واحد. إذا عرفنا هذا نعرف سر المسألة ونطمئن في السير فيها بالتمسك بمذهب السلف فيها. نعم.
قال رحمه الله: قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ. ثم إن كان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطئه، مثاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفيه.
نعم، ألحظ هنا أنه قال: ومن عداه مخطئ. ثم إن كان في فرع، يعني في فروع الدين وليس في أصول الدين، ولا قاطع في الفرع فهو معذور في خطائه. مفهوم هذا أنه إذا كان في أصول الدين فإنه لا يكون معذورا ولا يكون مثابا، وأنه إذا كان في الفرع قاطع فإنه لا يكون معذورا ولا مثابا. والصواب ما ذكرناه أن من علم بإجماع الصحابة فخالف إجماعهم مع علمه فإنه مخطئ آثم، سواء كان ذلك فيما أسموه أصول الدين أو فيما أسموه فروع الدين. وأيضا من خالف الدليل مع علمه بالدليل من غير راد للدليل ولا دليل يقابل ذلك فإنه آثم، سواء كان ذلك في الأصول أو كان في الفروع. أما من لم يعلم بالإجماع ولم يعلم بالدليل فإنه يعني لا يكون آثما، لا يكون آثما. والكلام عن أهل الملة. أما الكفار فسيأتي التعليق على قول من يعني قال يعني قولا يتعلق بهم في هذه المسألة. إذن قول جماهير أهل العلم هو هذا القول، قول جماهير أهل العلم هو هذا القول. نعم.
قال: وهو قول بعض الحنفية والشافعية.
نعم.
وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد في الفروع مصيب.
قال بعض المتكلمين، كثير من المعتزلة قالوا كل مجتهد في الفروع مصيب، أي مصيب للحق عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي.
والصحيح عنهما القول الأول، والصحيح عنهما القول الأول.
قال: وقال العنبري والجاحظ.
وقال العنبري عبيد الله بن الحسن العنبري قال، والجاحظ هو الأديب المعروف. وعجبت من الأصوليين كيف يذكرونه هنا مع نكارة قوله وأنه ليس من العلماء، فكيف يذكر؟ قوله منكر جدا، وهو في الحقيقة ليس، هو أديب، هو أديب لكنه ليس من العلماء. نعم.
وقال العنبري والجاحظ: لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة.
حتى مخالف الملة يقول لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة، حتى الكافر. والحقيقة أن العنبري اختلف في قوله، هل يقصد خطأ أهل الملة في الأصول بعد بذل غاية الوسع في معرفة الحق، أو يقصد مطلقا حتى الكفار؟ والتحقيق في قوله أنه لا يقصد الكفار، وهو عالم يعد من الثقات عند المحدثين، فنسبة القول إليه أنه يرى أنه لا يأثم الكافر، فهذا هذه النسبة غير صحيحة. وأما الجاحظ فكما قلت لكم هو ليس من العلماء، لكن لننظر في القول يا إخوة. قالوا لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة، هذا قول متناقض في نفسه. والله لو بذل أدنى اجتهاد لعلم أن الإسلام هو الحق الواجب أن يصير إليه، فلا يمكن أن يقال إنه اجتهد اجتهادا يقر عليه شرعا ووصل إلى أن غير الإسلام هو الحق. فهذا القول متناقض في ذاته، متهالك، ولكن الطوفي عبر عنه بتعبير أدق من تعبير كثير من الأصوليين. فمقصود الطوفي أنه ما قال لا يكون مصيبا، لا يكون مصيبا، لم يقول إنه مصيب كما ينقل عنهما كثير من الأصوليين، وإنما يقولان من خالف الحق في أصول الدين عن اجتهاد لا يأثم، ما يقولان مصيب ولكن يقولان لا يأثم. وإن كان كلام الجاحظ يعني يحتمل أنه يريد أنه يعني مصيب، ويا ليت كتب الأصول سلمت من هذا القول، سلمت من هذا القول، فإن النسبة إلى العنبري لا تستقيم على هذا الذي ذكر، وإن النسبة إلى الجاحظ لا تفيد علما. نعم.
قال: وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإثم لاحق للمخطئ مطلقا، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي كغيره إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع، بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس.
طبعا تقدم معنا أن إنكار خبر الواحد ليس مذهب الظاهرية وإنما مذهب بعض الظاهرية، ولكن أكثر الظاهرية يرون أن خبر الواحد يفيد العلم ليس من الظنيات، يفيد العلم. الظاهرية يا إخوة سر قولهم أنهم يمنعون العمل بالظن كالقياس، فيقولون إن كل قول هو الحق عليه دليل يعلم فيجب اتباعه، فمن لم يصبه قد قصر في اجتهاده، فهو آثم، كل قول هو الحق والحق واحد عند الله عليه دليل معلوم يجب على المجتهد أن يطلبه، ولو طلبه لأصابه، وإذا لم يصبه فإن ذلك لتقصيره في الاجتهاد، فهو آثم لهذا. نعم.
قال: بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر.
كيف ينكرون الحكم بالظاهر وهم ظاهرية؟ لا، القضية أن 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 أنهم لا يرون ذلك من الظنيات التي لا تثمر علما، بل يرون أن هذه الأدلة المعتبرة تثمر علما. نعم.
الأول:
أي احتج القائل إن المصيبة واحد وأن المخطئ لا يأثم إذا لم تقع منه مخالفة شرعية بأدلة منها.
ففهمناها سليمان.
نعم.
ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهيم.
لو كان قول كل مجتهد صوابا لما كان لقول سليمان عليه السلام مزية على قول داود عليه السلام، والواقع أن الله جعل لسليمان عليه السلام، أعني لقول سليمان عليه السلام، مزية على قول داود عليه السلام، فعلمنا أن الحق عند الله واحد. نعم.
قال: ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود بكلا آتينا.
هذا من جهة أخرى، وهي أن المجتهد يسقط عنه الإثم، وقد مدح الله داود عليه السلام بأنه قد آتاه علما، فدل ذلك على أنه لم يكن آثما، ولا شك في هذا. نعم.
الثاني:
احتج القائلون إن كل مجتهد مصيب
لا غرض للشارع في تعيين حكم.
يقول: لا غرض للشارع في تعيين الحكم بعينه. ما الدليل؟ قال: والدليل لو كان الشارع يريد تعيين الحكم لأقام عليه دليلا معينا، بينما نرى أن كثيرا من المسائل الأقوال فيها محتملة، وإن كنت ترجح قولا إلا أن القول الآخر محتمل. نعم.
قال: وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني.
فيكون المجتهد مكلفا باتباع ما أداه إليه اجتهاده، ويكون المقلد مكلفا باتباع ما أدى اجتهاد المجتهد إليه. نعم.
قال: وطلب الأشبه فإن أصابه أجر أجرين.
وطلب الأشبه، هؤلاء أخوة يقولون ليس عند الله حق معين، بل الكل حق، لكن بعض الأقوال أشبه بالحق من الآخر، فمن أصاب الأشبه فله أجران، ومن لم يصب الأشبه فلا أجر له. لماذا اخترعوا قصة الأشبه هذه؟ ليتخلصوا من حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قالوا: نعم، ليس الحق وإنما الأشبه بالحق. فأصاب الأشبه بالحق فله أجران، وأخطأ الأشبه بالحق فله أجر، وإلا فالكل على حق. وهذا القول غير صحيح. نعم.
قال: فإن أصابه أجر أجرين، وإن أخطأه أجر للاجتهاد، وفاته أجر الإصابة.
نعم.
قال: وتخصيص سليمان بالتفهيم لإصابته الأشبه لا لأن ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد.
نعم، اخترعوا الأشبه من غير دليل وبنوا عليها يعني الدليل ورد الدليل. نعم.
فإن قيل: إن عنيتم الأشبه عند الله تعالى، دل على أن عنده حكما معينا، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره، وإلا فبينوا المراد به.
نعم.
قلنا: المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين.
نعم.
فإن قيل: فلما لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر هو المعين عند الله تعالى؟ قلنا: للقطع بأنه لا غرض له في تعيينه.
نعم.
فإن قيل: لعل تعيينه تضمن مصلحة، قلنا: ولعل عدمه كذلك، فما المرجح؟ قالوا: الدليل يستدعي مدلولا.
طبعا هذا الكلام واضح جدا، وهو قول ضعيف، وكأن الطوفي رحمه الله عز وجل تبنى هذا القول، ولذلك يعني كان يرد بقوله قلنا ونحو ذلك. نعم.
قالوا: الدليل يستدعي مدلوله. قلنا:
الدليل يستدعي مدلوله، فيكون ذلك دليلا على أن الحق معين. نعم.
قلنا: المدلول أعم من المعين وغيره، فهو ما ذكرناه،
وهو أن يعمل المجتهد بما أداه إليه اجتهاده. نعم.
فإن قيل: الأحكام القياسية محمولة على النصية، والنصية معينة، فكذا القياسية؟ قلنا: قياس ظني، وما ذكرناه أظهر.
نعم. إن قيل: إن الأحكام القياسية محمولة على النصية، لأن القياس يبنى على حكم الأصل المبني على النص، والنصية معينة، فتكون القياسية معينة. قال: نقول هذا قياس ظني في مسألة علمية، وقد عرفنا مسألة الظنية والعلمية مرارا. نعم.
الجاحظ
أي قال الجاحظ: نعم،
الإثم بعد الاجتهاد قبيح، لا سيما مع كثرة الآراء واعتوار الشبه وعدم القواطع الجوازم.
نعم.
ويلزمه رفع الإثم
عن يعني الجاحظ بنى هذا على تقبيح عقلي، لأن الجاحظ معتزلي، بنى هذا على تقبيح عقلي، وهو أن الإثم بعد الاجتهاد قبيح. لكن السؤال: أين الاجتهاد؟ أين الاجتهاد حتى تقول إن الكافر لا يأثم؟ لا يمكن أن يقع الاجتهاد من الكافر ولا يصل إلى الإسلام. نعم.
قال: ويلزمه رفع الإثم عن
هذا إلزام بما اتفق على أنه لا يرفع فيه الإثم، فيقول: إما أن ترفع الإثم هنا، وإما أن تثبت الإثم هناك. نعم.
قال: ويلزمه رفع الإثم عن منكر الصانع والبعث والنبوات واليهود والنصارى وعبدة الأوثان الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا، إذ اجتهادهم أداهم إلى ذلك. وله منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق، فإثمهم على ترك الجد لا على الخطأ.
نعم.
وقوله على كل
يعني حق، له منع أن هؤلاء استفرغوا الوسع في طلب الحق. يقول: الذين ينكرون الصانع ما اجتهدوا، ولو اجتهدوا لما أنكروه، فإثمهم على التقصير. ونقول كذلك الكافر: والله ما اجتهد، ولو اجتهد لعرف أن الحق هو الإسلام. نعم.
وقوله على كل حال مخالف للإجماع.
إذن هو قول ساقط مخالف للإجماع، فلماذا يشتغل به؟ نعم.
إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام،
إلا أن يمنع كون الإجماع حجة، فلا يقوم عليه الاحتجاج بالإجماع. نعم.
أو قطعيته فلا يلزمه. وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه.
نعم.
قال رحمه الله الرابعة،
هذه المسألة الرابعة متعلقة بتعارض الأدلة من غير ترجيح. التعارض أيها الإخوة بين الأدلة سيأتي إن شاء الله هو التقابل بين الأدلة، فيكون أحد الدليلين يدل على شيء ويكون الدليل الآخر يدل على شيء يخالفه، وهذا التعارض لا يقع بين الأدلة ذاتها لأنها من عند الله فلا تختلف، وإنما يقع في نظر المجتهد. طيب، إذا وجد في المسألة دليلان كل منهما يقتضي خلاف الآخر، وكان عند المجتهد بالسوية بنفس القوة ولا يمكن الجمع بينهما لأن كل واحد يدل على خلاف الآخر ولا دليل على النسخ، فتعذر الجمع وتعذر القول بالنسخ وتعذر الترجيح، فماذا يفعل المجتهد؟ هذه هي المسألة. نعم.
قال إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية.
قول أكثر الحنابلة وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية، قول جمهور أهل العلم أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل بغير دليل، وإذا تعارض الدليلان على الصورة التي ذكرناها كان في حقه عدما، كان في حقه عدما، فيلزمه التوقف إلى أن يعلم دليلا.
وقال بعض الفئتين يخير،
قال بعض الحنفية وبعض الشافعية، قال بعض الحنفية وبعض الشافعية
يخير في الأخذ بأيهما شاء.
قالوا عند ذاك يكون المجتهد مخيرا أن يأخذ بأحد الدليلين، وسيأتي ما فيه.
لنا
أي للقائلين بعدم الأخذ بالدليلين وأنهما يصيران عدما وأنه يجب عليه أن يتوقف، قالوا نعم
إعمالهما جمع بين النقيضين،
لا يخلو الحال، إما أن يعملهما معا وهذا لا يمكن لأنه محال، كأن يدل دليل على الوجوب ودليل على التحريم، كيف يعملهما معا؟ نعم.
وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم،
وإما أن يعمل أحدهما وهذا تحكم لأنه ترجيح بلا مرجح فهو نوع من الظلم، إذا أخذ بهذا الدليل قد ظلم الدليل الآخر، وإذا أخذ بهذا الدليل فقد ظلم الدليل الآخر، وهذا لا يجوز شرعا.
قال فيتعين التوقف على ظهور مرجح.
نعم، إلى أن يظهر مرجح خارجي، لأن فرضنا أنه لا مرجح في الذات، فيتعين أن يتوقف إلى أن يظهر له مرجح خارجي كدليل آخر. نعم.
قالوا التوقف لا إلى غاية تعطيل، وربما لم يقبل الحكم التأخير، وربما لم يقبل الحكم التأخير.
نعم.
وإلى غاية مجهولة ممتنع، ومعلومة لا يمكن، الظهور المرجح ليس إليه فيتعين التأخير.
بمعنى قال الذي قال يأخذ بأحد الدليلين، إن الأخذ هنا أخذ ضرورة، لأن التوقف الذي قلتم به إما أن يكون إلى غاية ينتهي إليها ولا توجد غاية، وإما أن يكون إلى غير غاية، فيلزم من ذلك يعني عدم العلم بما أهدم العلم بما هو مطلوب منه، فتعين أن يأخذ بأحد الدليلين ضرورة.
قال: وقد ورد الشرع به كتخيير المزكي بين 4 حقاق أو 5 بنات لبون عن 200.
قالوا: أهدنا أن الشرع يخير بين خصال، يخير بين خصال ويخير بين أمرين كما في الزكاة.
قال: وتخيير العامي أحد المجتهدين أو أحد جدران الكعبة، وفي خصال الكفارة ونحوها. قلنا: يتوقف حتى يظهر المرجح ولا استحالة، كما يتوقف إذا لم يجد دليلا ابتداء أو كتعارض البينتين. والتخيير رافع.
يعني أما بالنسبة للغاية فقال: نحن نقول إنه يتوقف إلى غاية، وهذه الغاية هي ظهور دليل مرجح، هي ظهور دليل مرجح، ولا يلزم من تعارض الدليلين عند مجتهد تعارضهما عند مجتهد آخر، فلا يلزم الجهل بما يجب العلم به، لا يلزم الجهل بما يجب العلم يعني به.
قال: والتخيير رافع لحكم كل من الدليلين. قال: والتخيير في الصور المذكورة قام دليله، فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليل.
التخيير في الصور المذكورة تخيير بدليل، فلا يلحق به غيره.
قال رحمه الله: الخامسة.
الخامسة، المسألة الخامسة: هل للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة قولين مختلفين في وقت واحد؟ بمعنى اتفق العلماء على أن المجتهد قد يقول في مسألة واحدة قولين مختلفين في وقتين، وذلك لتغير الاجتهاد، كما وقع مع الإمام الشافعي، فإن له مذهبا يقال له القديم لما كان في بغداد، وله مذهبا يقال له الجديد لما انتقل إلى مصر. هذا واقع، والإمام أحمد له في كثير من المسائل قولان مختلفان في زمنين مختلفين، وهذا يا إخوة لتغير الاجتهاد، والعالم قد يعيد النظر في المسألة ويجتهد فيتبين له خلاف ما تقدم فيقول به، بخلاف من لا يعلم، فإنه إذا قال قولا لا يرجع عنه، ولو قامت أدلة تملأ الأرض إلى السماء ما دام أنه قال، فكل دليل يخالف قوله فإما منسوخ وإما مؤول. أما العالم فإذا قال قولا ثم ظهر له دليل أقوى من دليل قوله الأول راجع عن قوله الأول وقال بما يقتضيه الدليل. لكن هل للعالم المجتهد أن يقول قولين مختلفين في مسألة واحدة في وقت واحد؟ هذه هي المسألة التي فرضها الأصوليون.
قال: ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين
مختلفين
في وقت واحد عند الجمهور. وفعله الشافعي في مواضع.
هذا سبب إراد المسألة، أنه جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال في مسألة واحدة في وقت واحد بقولين مختلفين.
منها قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه.
المسترسل من اللحية الذي نزل عن الذقن هذا مسترسل، وله ظاهر وله باطن. الظاهر هذا هل يجب غسله لأنه من الوجه لأن الوجه من المواجهة أو لا يجب غسله. جاء عن الشافعي أنه قال بوجوب الغسل وبعدم وجوب الغسل، فقال بقولين مختلفين. نعم.
قال لنا،
لنا نعم للقائلين بمنع ذلك
إن كان فاسدين وعلم،
إن كان القولان فاسدين وعلم أنهما فاسدان. نعم.
فالقول بهما حرام فلا قول أصلا.
نعم. إن كان القولان جميعا فاسدين وعلم المجتهد أنهما فاسدان فلا يجوز له أن يقول بأحدهما فضلا عن أن يقول بهما، فلا قول أصلا. نعم.
قال أو أحدهما كذلك،
يعني أن يكون أحدهما فاسدا والآخر صحيحا. نعم.
فلا قولين،
فلا قولين، لأن الفاسد يسقط والصحيح يبقى. نعم.
قال أو صحيحين،
أن يكون القولان صحيحين في نظر المجتهد، أن يكون القولان صحيحين في نظر المجتهد.
فالقول بهما محال،
القول بهما محال وإن كان صحيحين في نظر المجتهد، لأنه يلزم من ذلك المحال. نعم.
قال لاستلزامهما التضاد الكلي أو الجزئي.
نعم. فلا يجوز له أن يقول بهما فيتوقف إلى أن يظهر المرجح، فيتوقف إلى أن يظهر المرجح. نعم.
قال وإن لم يعلم الفاسد،
وإن لم يعلم الفاسد تساويا عنده وعلم أن أحدهما صحيح والآخر فاسد، لكن لم يعلم الفاسد هل هو هذا أو هذا. نعم.
فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيها.
نعم.
فيلزمه التوقف أو التخيير
كما تقدم في مسألة تعارض الدليلين.
قال وهو قول واحد لا قولين،
فلا يوجد قولان في مسألة واحدة في وقت واحد. نعم.
وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح،
أي أن الشافعي رحمه الله قد قال ذلك كأنه يقول للمكلف الأدلة دلت بعضها دل على وجوب غسل المسترسل وبعضها دل على عدم وجوب غسله، فخذ بأحدهما إن ترجح لك، فخذ بأحدهما إن ترجح لك. نعم.
وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين،
هذا الذي قلنا أنه اتفق العلماء على وقوعه، ما حكي عن الشافعي وعن أحمد وعن غيره من الأئمة. نعم.
ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه كالناسخ.
نعم. إذا كان له قولان مختلفان في مسألة واحدة في زمنين فما هو مذهبه؟ نقول إن علمنا أن منهما متقدما ومتأخرا وعلمنا المتأخر فمذهبه المتأخر كالناسخ يرفع المتقدم. نعم.
وإلا فكدليلين،
وإلا إن لم نعلم آخرهما.
قال فكدليلين متعارضين ولا تأريخ،
فكدليلين متعارضين ولا تأريخ، فإنه يلزم الترجيح، فإنه يلزم الترجيح. نعم.
قال رحمه الله السادسة،
نعم،
يجوز للعامي تقليد المجتهد.
نعم.
ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما،
أي يجوز للعامي تقليد المجتهد بالإجماع، ولا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر إذا كان الحق قد بان له في نظره، بل يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، بما أداه إليه اجتهاد، وإن كان يرى أن المجتهد الآخر أعلم منه. فمثلا يا إخوة، لو أن أبا بكر رضي الله عنه رأى رأيا باجتهاده ورأى أحد من صغار الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما رأيا باجتهاده فإنه لا يجوز لابن عباس رضي الله عنهما أن يقلد أبا بكر رضي الله عنه، بل يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. وضربت المثال بالصحابة لأصل إلى الأعلى، وأن المجتهد لا يترك ما أداه إليه اجتهاده وإن رأى أن المخالف له أفضل منه علما. وهذا أيضا محل إجماع.
قال: أما من لم يجتهد،
أما من لم يجتهد من المجتهدين، هو مجتهد قادر على الاجتهاد لكنه لم يجتهد، فهل له أن يقلد غيره؟ هل للمجتهد أن يقلد غيره قبل أن يجتهد هو أو لا؟ هذه المسألة.
قال: أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد فلا يجوز له أيضا مطلقا.
فلا يجوز له أيضا مطلقا عند كثير من العلماء، بل الأكثر، لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء كان قد اجتهد أو لم يكن، فإن كان قد اجتهد فهو محل وفاق، وإن كان لم يجتهد فإنه يجب عليه الاجتهاد لا التقليد، يجب عليه الاجتهاد لا التقليد.
قال: خلافا للظاهرية.
معنى ذلك أن الظاهرية يقولون يجوز له التقليد، وهذا النقل عنهم غريب جدا، النقل عن الظاهرية أنهم يجوزون للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر قبل أن يجتهد، من أغرب ما مر بي، لأن الظاهرية يمنعون العامية من تقليد المجتهد، فكيف يجيزونه للمجتهد؟ لا يصح هذا النقل عن الظاهرية، لا يصح هذا النقل عن الظاهرية.
وقيل يجوز مع ضيق الوقت.
نعم، قيل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر قبل أن يجتهد هو لضيق الوقت، إذا كان الأمر يفوت لو اشتغل بالاجتهاد، إذا كان الأمر يفوت لو اشتغل بالاجتهاد.
وقيل ليعمل لا ليفتي.
قيل يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر قبل أن يجتهد في حق نفسه لا في حق غيره، يعني ليعمل هو، إذا كان لم يجتهد له أن يأخذ بقول مجتهد آخر، لكن ليس له أن يفتي غيره برأي مجتهد آخر.
وقيل لمن هو أعلم منه.
أي يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه قبل أن يجتهد هو.
وقيل من الصحابة.
قيل يجوز له أن يقلد المجتهد من الصحابة، أما من غير الصحابة فلا.
لنا
على منع تقليده مجتهدا غيره قبل اجتهاده.
مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد وظن الحكم،
بمعنى يقول اتفقنا نحن وأنتم على أن المجتهد إذا اجتهد ليس له أن يقلد غيره، فكذلك إذا لم يجتهد لقدرته على الاجتهاد. بعبارة أخرى، أن اجتهاد المجتهد إما بالفعل وإما بالقوة، وقد اتفقنا على أنه إذا اجتهد بالفعل ليس له أن يقلد، فكذلك إذا كان مجتهدا بالقوة فليس له أن يقلد.
ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد، فكيف يعمل بما يعتقد خطأه؟
نعم، يقول طيب لو قلنا له اعمل الآن ثم اجتهد بعد ورأى أن قول غيره خطأ. ممكن ممكن، فكيف نقول له اعمل بما قد يراه خطأ لو اجتهد؟ نعم
نعم، له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي ولا يفتي هو بتقليد أحد.
نعم، له أن ينقل مذهب غيره ما دام أنه لم يجتهد، فيقول مثلا فلان يرى كذا فيعلمه ولا يفتيه. وفرق بين الإعلام والفتوى يا إخوة، كثير من الطلبة يسألون يقول يا شيخ هل لنا أن نفتي؟ نقول لا، ليس لك أن تفتي، لكن لك أن تعلم السائل بما علمته من كلام العلماء. فتقول مثلا أنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول كذا، أنا سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يقول كذا. نعم.
قالوا قوله تعالى فاسأل
أي قال القائلون إنه يجتهد، إنه يقلد غيره قبل أن يجتهد. نعم.
قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أمر الله من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر، والمجتهد قبل أن يجتهد لم يعلم فيسأل أهل الذكر. نعم.
وأولي الأمر منكم وهم العلماء.
نعم.
قال ولأن الأصل جواز التقليد ترك في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل، فمن عداه على الأصل.
قالوا الأصل جواز التقليد، وتركناه في المجتهد إذا اجتهد للإجماع، فبقي ما لم نجمع عليه على الأصل وهو جواز التقليد. نعم.
قلنا المراد بقوله تعالى
في رد هذه الأدلة،
المراد بقوله تعالى فاسألوا العامة، ولا نسلم أنه لا يعلم بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف العمي.
قلنا إن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر يراد به العامة ولا يدخل فيه المجتهدون، ولو سلمنا أنه يدخل فيه المجتهدون فإنا لا نسلم أنهم لا يعلمون، بل هم إما أنهم يعلمون بالفعل وإما أنهم يعلمون بالقدرة، فتكون عندهم القدرة على العلم. نعم.
قال وأولو الأمر الولاة، وإن سلم أنهم العلماء فجوابه ما ذكر.
أمر الله بطاعة أولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بعض أهل العلم قال الولاة وبعض أهل العلم قال العلماء، وعلى كل حال الصواب أنهم الولاة فيما جعل لهم شرعا، والعلماء فيما جعل لهم شرعا. فيقول إن أولي الأمر هم العلماء، وهذا المجتهد مأمور بأن يطيعهم، فيقول لا نسلم هذا، بل نقول إن أولي الأمر هم الولاة، هم الحكام، ولو سلمنا أنهم العلماء فجوابه أنه ممن يطيع، ممن يطاع لا ممن يطيع، أنه ممن يطاع لا ممن يطيع. نعم.
قال ثم هو معارض بعموم فاعتبروا،
معارض بعموم الأمر بالاجتهاد في قول الله عز وجل فاعتبروا. نعم.
أفلا يتدبرون القرآن.
نعم.
وقوله لعلمه الذين يستنبطونه.
نعم.
وهذا حث على الاستنباط والتدبر، ترك في العامي لعدم أهليته ففي غيره على مقتضاه.
نعم، يعني قولهم إن الأصل التقليد يعارض بأن الأصل التدبر في الأدلة والعلم وطلب العلم، وترك في المقلد للضرورة، للعام للضرورة، فيبقى في المجتهد. نعم.
قال ووجه بقية التفاصيل ظاهر،
يعني قوبل دليلهم بأن الأصل التقليد، بأن الأصل هو التدبر والتفكر والنظر في الأدلة. نعم.
قال ووجه بقية التفاصيل ظاهر.
نعم.
ودليل ضعفها عموم الدليل.
نعم.
قال رحمه الله السابع
والذي يظهر والله أعلم أن المجتهد إذا لم يجتهد وكان ذلك في مسألة تفوت مصلحتها أو تعجل مفسدتها له أو لغيره فإن له أن يأخذ بقول غيره من المجتهدين، لأنه لا طريق إلا هذا. أما إذا كان الأمر على غير هذا فليس له أن يجتهد، ليس له أن يقلد غيره. نعم. طيب،
قال رحمه الله السابعة.
نعم، من مسألة السابعة. نعم.
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها
نعم،
فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذ الحكم يتبع العلة.
يقول إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فمذهبه في كل مسألة توجد بعد إلى زماننا. في كل مسألة توجد وفيها العلة ولا فارقة، هو مذهبه الأول، فيخرج على قوله في تلك المسألة قول في هذه المسألة. بمعنى للمجتهد في مذهب الإمام أحمد مثلا رحمه الله أن يقول اليوم في مسألة من المسائل يخرج للإمام أحمد فيها قول بكذا، متى يكون هذا؟ إذا كان الإمام أحمد رحمه الله حكم في مثلها بعلة قد نص عليها ووجدنا نفس العلة موجودة في المسألة الجديدة، فإنه يخرج للإمام قول فيها. نعم.
قال وإن لم يبين العلة فلا،
يعني إن وجدنا له حكما في مسألة ولم يبين الإمام العلة لكن نحن اجتهدنا وعرفنا علته ولا فارق، فهل نخرج له قولا أو نقول إن مقتضى مذهبه كذا؟ هذه المسألة التي يذكرها الآن الطوفي. نعم.
قال وإن لم يبين العلة فلا، وإن اشتبه.
نعم.
إذ هو إثبات مذهب بالقياس ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه.
نعم. إذا نص على حكم في مسألة ولم يذكر علة فإن اجتهد المجتهد في المذهب ورأى أن العلة كذا ثم وجد أن العلة موجودة في مسألة حادثة ولا فارقة، فالذي ذكره الطوفي وعليه الأكثر أنه ليس له أن يخرج قولا منسوبا إليه، وإنما يقول مقتضى مذهبه، مقتضى قوله أن يكون الحكم في هذه المسألة كذا. نعم.
قال ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين.
انتبهوا، نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين، ففي هذه المسألة حكم بالنص وفي هذه المسألة حكم بالنص، وهذه المسألة تشبه هذه المسألة، فهل نخرج له في كل مسألة قولا نأخذه من المسألة الأخرى فيكون له في كل مسألة قولان، قول منصوص وقول مخرج، قول منصوص وقول مخرج؟ نعم.
لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج.
نعم.
كما لو سكت عن إحداهما وأولى.
نعم.
والأولى جواز ذلك.
يقول الطوفي الأولى جواز التخريج، والحقيقة هذا هو صنيع مجتهد المذاهب، أنهم إذا وجدوا للإمام حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين، وانتفى الفارق بينهما أنهم يقولون إنه يخرج له في كل مسألة قول من المسألة التي تقابلها. نعم.
قال رحمه الله: والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة.
نعم.
وقد وقع في مذهبنا. نعم. فقال في المحرر: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، نص عليه.
نعم، يعني يا إخوة، من لزمته الصلاة بأن ضاق وقتها ولم يكن عنده إلا ثوب واحد نجس لا يتمكن من غسله، فإما أن يصلي بالثوب النجس وإما أن يصلي عاريا. قال الإمام أحمد: يصلي بالثوب النجس محافظة على الوقت، ثم يعيد إن أمكنه أن يصلي بثوب طاهر، يعني صلي الآن بهذا الثوب النجس، ثم بعد يوم بعد يومين وجد ثوبا طاهرا يعيد الصلاة. نعم.
قال: ونص في من حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد.
نص في الأسير والمسجون في موضع نجس، كأن يكون السجان يصب البول في مكانه فيكون جالسا في موضع النجس، أنه يصلي ولا يعيد، فاتقوا الله ما استطعتم. فعندنا نصان: الذي لبس الثوب النجس قال فيه يعيد، والمسجون الذي في مكان فيه نجاسة قال يصلي ولا يعيد. نعم.
قال: فيتخرج فيهما روايتان.
فيتخرج فيهما روايتان، فنقول في الذي صلى بثوب النجس ولا يعيد للإمام أحمد قول، في الذي صلى بالثوب النجس حيث لا يوجد غيره للإمام أحمد فيه روايتان أو قولان: قول منصوص وهو أنه يعيد، وقول مخرج وهو أنه لا يعيد. ونقول في مسألة المسجون للإمام أحمد فيه قولان: قول منصوص أنه لا يعيد، وقول مخرج أنه يعيد. نعم.
قال: وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف، ومثله في مذهب الشافعي كثير.
نعم.
ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل.
نعم.
قال: وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ.
هذا الذي تقدم قبل قليل. نعم.
قال: فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ كتناسخ أخبار الشارع، وإلا رجحنا
ومن الترجيح. نعم.
فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي.
نعم.
وقيل كلاهما مذهب له، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.
نعم.
فإن أريد ظاهره فممنوع،
لأنه لا يمكن أن يكون مذهبه القولين المتضادين، لا يمكن أن يكون مذهبه القولين المتضادين. نعم.
وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه.
نعم. إن أراد أنه في زمنه من عمل بقوله الأول لا يعيد عند تغير رأيه، هذا صحيح، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. نعم.
قال: ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه، فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟
نعم.
قال: ولو خالع مجتهد زوجته ثلاثة مرار يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها.
نعم. لو أن المجتهد كان يرى أن الخلع فسخ لا طلاق، فخالع امرأته ثلاث مرات هل يجوز له أن يتزوجها؟
نعم،
ما دام أنه يرى أن الخلع فسخ. طيب تزوجها بعد الثالثة وهي معه، تغير رأيه وصار يرى أن الخلع طلاق. إذن بحسب رأيه الأخير يكون قد تزوجها بعد أن طلقها ثلاثا، فهل نقول ينقض اجتهاده الثاني عمله باجتهاده الأول ويلزمه أن يتركها لأنه لو سأله سائل عن مثل فعله لقال لا يجوز، أو نقول إن عمله الماضي قد بني على الاجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو نقول إن تأيد عمله الأول بحكم الحاكم أي القاضي لا ينقض وإن لم يتأيد ينقض؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم تتعلق بنقض الاجتهاد بالاجتهاد، والمذهب عند الحنابلة أنه يلزمه فراقها، يلزمه أن يفارقها. نعم.
قال: ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض.
نعم، لو حكم بصحة نكاح مختلف فيه، كالنكاح بلا شهود عند العقد، فإن المالكية لا يشترطون الشهود عند العقد لكن يشترطون الشهود عند الدخول، فلو حكم الحاكم أي القاضي بصحة النكاح ثم تغير اجتهاده فإن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم.
قال: للزوم التسلسل بنقض النقض. نعم. واضطراب الأحكام.
يا أخوة، لو قلنا إن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد، لو اختصم شخصان عند القاضي في ملك بيت، فاجتهد القاضي وقال هذا البيت لزيد، خذ يا زيد البيت، أخذ البيت، بعد سنة رفعت القضية مرة أخرى إلى القاضي نفسه، نظر قال البيت لعمر، خذ يا عمر البيت، بعد سنة رفعت القضية للقاضي نفسه فرأى أن البيت لزيد، خذ يا زيد البيت. تضطرب أحوال الناس. وكذلك لو كان القاضي ينقض اجتهاد قاض آخر، في نفس مثالنا حكم القاضي أن البيت لزيد واستقر فيه زيد، ثم مات القاضي ولا عزل وجاء قاضي آخر رفعت إليه القضية، قال نحكم أن البيت لعمر، هات البيت يا زيد وأعطيه لعمر، ثم مات القاضي هذا ورفعت القضية له للقاضي الجديد فرأى أن البيت لزيد، هات البيت من عمر وأعطيه لزيد، تضطرب الأحكام ولا تستقيم، والشرع جاء بانتظام الأحكام، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في محله. نعم.
قال: ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده.
نعم، هذه المسألة مشكلة. إذا استفتى المقلد مجتهدا فأفتاه فبنى على رأيه ثم تغير اجتهاد المجتهد، فماذا يلزم المقلد؟ يعني يا إخوة، رجل جاء إلى فقيه حنفي وقال: يا شيخ، أنا خطبت فلانة وإن أباها متعنت واتفقنا أنا وهي على الزواج، فهل يجوز؟ قال: نعم يجوز، يجوز أن تتزوج، فتزوجها بلا ولي، تزوجها بلا ولي، ثم بعد سنة تغير رأي المجتهد وصار يرى أن النكاح بلا ولي باطل، فما حكم نكاح المقلد؟ هل يبطل؟ ثلاثة أقوال كما في المسألة السابقة: قيل يبطل مطلقا، وقيل لا يبطل مطلقا، وقيل إن وثقه القاضي لا يبطل، وإن لم يوثقه القاضي يبطل. نعم.
قال: فالظاهر لا يلزمه فراقها إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم، والله أعلم.
نعم، يعني الفرق بين مسألة المجتهد ومسألة المقلد أن المقلد عمل باجتهاد المجتهد، فتغير المجتهد في حقه لا يلزمه، تغير رأي المجتهد في حقه لا يلزمه فيما مضى. نقف هنا ونرتاح إن شاء الله لمدة 20 دقيقة، يعني 17 دقائق إن شاء الله، يعني نعود أو لنجعلها 15 دقيقة، اليوم جمعة، بعد 15 دقيقة إن شاء الله نعود هنا.